الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من كتاب سنن أبي داود وهو الدرس 64 من كتاب الصلاة والثاني من أبواب قيام الليل. قال: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا أمرنا أن نتأسى به ونقتدي به، وهكذا في أي شأن من الشؤون لا تقدم على معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن والمبلغ للقرآن والمتأول العامل بالقرآن، والتأسي به من أفضل القربات وأعظم المكرمات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أي واحد يريد الله يريد اليوم الآخر، علامة ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب في دعواه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، هذا هو الواقع. أي إنسان يقول أنا أريد أن أرضي الله عز وجل وأريد الكرامة في اليوم الآخر ثم يعمل على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب، إما بلسان الحال أو المقال. قال: وبالسند المتصل حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال أخبرنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه، وذلك أنفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. قاله القسطلاني: وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد قام من أوله ووسطه وآخره على حسب النشاط والرغبة. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا هناد هو بن السري عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق بن الأجدع الوادعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. متفق عليه، وأخرجه النسائي وهو عند أحمد. ومعنى ذلك أنه كان إذا سمع صراخ الديكة قام للصلاة، وقد ذكر أهل العلم أن صراخ الديكة يبدأ من منتصف الليل أو بعده بقليل، وسبحان الله الديك يؤذن على كل ساعة ويكثر صياحه وأذانه إذا قربت صلاة الفجر، والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى الملك، والملائكة تتنزل في الثلث الأخير من الليل لأنه وقت نزول الرب عز وجل كما تقدم. وفي حرص التابعين على معرفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به، والمراد بصلاته هنا صلاة الليل بقرينة الحال، أو لعله سألها عن ذلك صراح ثم كان الجواب على هذا. فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ. قال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل، وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل كذا. قال: والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن زهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألف السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. أي ما وجده السحر في بيت عائشة إلا نائما، والسبب في ذلك أنه يصلي قبل السحر، فإذا ما كان السحر أراح نفسه بنومة يسيرة، ولهذا كان إذا منتهى من قيامه اضطجع كما تقدم، فإن كنت يقظ حدثني وإلا اضطجع. وقيل أن هذا في الليالي الطوال، وقيل في غير رمضان دون القصار، لكن يحتاج إلى دليل. فالصحيح أنه إذا صلى من منتصف الليل سيأخذ حزبه ثم يرتاح قبل الفجر، لكن هذا إذا أمن النوم. أما أن ينام وتذهب عليه الفريضة هذا لا يصلح. وفيه أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأعمال. انظر كيف يريح جسمه. ليس المقصود يا أخي من العبادة أن تتعب نفسك وتذهب قوتك، المراد من العبادة أن تتعبد لله كما أمرك، وداعيا لله بإذنه سراجا منيرا. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدولي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وأخرجه أحمد. هذا الحديث ليس موطنه هذا الأمر هذا المكان، إلا إذا كان المراد أنه كان يصلي من الليل أو حزبه أمر حتى في الليل قام يصلي، لا حرج. والحديث تكلم فيه بعضهم لكنه ثابت، وفيه فضيلة الصلاة، فإذا نزل بك أمر وضاق صدرك فالجأ إلى الله بذكره ودعائه ينجلي ما بك. قالوا بالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار، حسن الحديث وبعضهم يضعف حديثه، وهو من شيوخ البخاري، إلا أن بعضهم ذهب إلى أنه روى عنه تعليقا، والصحيح أنه قد سمع منه في الجملة، لكن قوله قال لي هشام بن عمار هو في حكم المتصل. قال أخبرنا الهقل ابن زياد السكسكي، السكاسك في اليمن. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه. ما الفرق بين بوضوئه ووضوئه عند أبي الخير؟ ما الفرق بين وضوءه ووضوءه؟ وضوءه بالفتح الماء، ووضوءه بالضم الفعل. نعم. قال سلني فقلت مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم وهو عند النسائي. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة التنفل المطلق وفي الليل أفضل. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أنه يبيت داخل حجرته، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت لزوجاته، لكن لعله يكون قريبا من المسجد ويقوم بخدمته في بعض شأنه. آتيه بوضوئه أي الماء الذي يتوضأ به وبحاجته من سواك ونحوه. فقال سلني فيه المجازاة على الفعل الصالح، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقلت مرافقتك في الجنة في علو همة الصحابة وأن تعلقهم ليس بالأمور الدنيوية. قال أو غير ذاك يعني من المال من الأمور. قال قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، معناه كن عونا لي في إصلاح نفسك بكثرة السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، فلا بد من العمل الصالح. وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال بالسند المتصل حدثنا أبو كامل وهو الجحدري. ما اسمه يا أخوة؟ فضيل بن حسين. ما ندري هو من جحادرة البيضاء أو من أي جحادرة. قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة من هو؟ ابن أبي عروبة، وهو من الأثبات فيه في الحديث، وأما في التفسير فروايته عنه ضعيفة. عن قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا خبر من الله عن أولياء الله المتقين من الصحابة رضوان الله عليهم، أي أن جنوبهم ترتفع عن مضاجعهم. لماذا يا أخوة؟ ترتفع من أجل الواتسابات أو التليجرام أو التلفزيونات والدشوش أو المسامرة في غير مرضات الله كما هو حال الناس الآن. لا، يدعون ربهم بلسان الحال، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وبلساني يعني بلسان المقال اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، وبلسان الحال يصلون يصلون، وطمعا خوفا من عقابه، وطمعا في رحمته وثوابه، ومما رزقناهم ينفقون. جمعوا العبادات البدنية والعبادات القولية والمالية. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، يتيقظون مع تعبهم، بعضهم يعمل في المزارع، وتعرفون الذي يعمل في المزرعة أو يعمل في الرعي ما يأتي المغرب إلا وهو يريد مكان يلقي نفسه فيه، وهؤلاء يتيقظون أي يجاهدون أنفسهم ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال وكان الحسن يقول قيام الليل. الحديث بعضهم تكلم فيه لكن هو في الصحيح مسند الشيخ مقبل وهو ثابت. واختلف السلف في نزول هذه الآية أو في معناها، فذهب بعضهم إلى أنها في الصلاة التي بين مغرب وعشاء، وذهب بعضهم إلى أنها في قيام الليل، ولا يمنع أنها تدل على المعنيين. والصلاة بين مغرب وعشاء قد جاءت فيها أدلة، منها التحديد بست ركعات وباثني عشر ركعة، وأن من فعل كذا كان له من الأجر كذا وكذا، لكن هذا لا يصح شيء فيه. ومنها مطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كما سيأتي من حديث حذيفة رضي الله عنه بين المغرب وعشاء. ومنها مثل هذه المجالس تعتبر إن شاء الله من ذكر الله. ومن التجافي عن المضاجع، لأننا نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم، يعني فسر بها آيتين. وأما قول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فللسلف فيها تفسيران. الأول كان هجوعهم بالليل قليل، والثاني كانت صلاتهم بالليل قليلة. أهم شيء أنهم كانوا يصلون من الليل، سواء كان أكثر ليلهم في صلاة أو قليل من ليلهم في صلاة، فالله كريم. قال باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، هذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي ولكنه قد أعل، وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وهو في صحيح مسلم وهو الثابت، فثابت من فعله وطعن فيه من قوله. قال وبالسند المتصل حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة تقدم قبل قليل قال أخبرنا سليمان بن حيان، من هو؟ نعم أبو خالد الأحمر، وأكثر ما يؤتى به بالكنية، عن هشام بن حسان القردوسي عن ابن سيرين محمد وبيت سيرين بيت علم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين، خرجه مسلم وهو عند أحمد. وقد تقدم أنه قد تكلم فيه كما سيأتي في كلام أبي داود. قال وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد، لو تنظر التقريب هل هناك مخلد بن خالد وخالد بن مخلد. قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة عن هشام أوقفوه على أبي هريرة. وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة. ورواه ابن عون عن محمد قال فيها تجوز. فهمتم يا أخوة؟ الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم معل، الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. قال مخلد بن خالد العسقلاني. وبهذا تعلم قول عائشة كان يصلي من الليل 13 ركعة، يحمل على الركعتين الخفيفتين التي كان يصليها قبل القيام. وقيل المراد بهما ركعتا الوضوء، ويستحب فيهما التخفيف لورود الروايات بتخفيفهما قولا وفعلا. والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد يقومان مقام تحية الوضوء، لأن الوضوء ليس له صلاة على حدة. هذه فائدة خذوها، الوضوء ليس له صلاة على حدة، وإنما يتنفل بعد كل وضوء. كان بلال يتنفل بعد كل وضوء، والناس عندهم الآن يقول لك أصلي ركعتي الوضوء، وذاك يقول أصلي ركعتي الشروق. الشروق ليس له صلاة مستقلة، هي صلاة الضحى، والوضوء يتنفل بعده تنفل مطلق، ليس له سنة يعني مستقلة، وإنما يتنفل بعده تنفل مطلق. فلو توضأ وصلى الظهر أجزاه، توضأ وصلى الضحى أجزاه، توضأ وصلى تحية المسجد أجزاه. لا يصلي ركعتين للوضوء ثم يصلي ركعتين لتحية المسجد أو العكس. قال فيكون فيه إشارة إلى أن من أراد أمرا يشرع فيه قليلا ليتدرج قال الطيبي ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهما ثم يزيد عليهما بعد ذلك، ذكره في المرقاه. قال وبالسند المتصل حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال أخبرنا حجاج وهو ابن أرطاء ضعيف ومدلس، وذكروا أنك أن فيه تيه، ذكروا في ترجمته أنه كان فيه تيه يعني نوع من التعالي والتعاظم. قال ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام، خرجه مسلم عن جابر وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. يقول الحجاج المصيصي وفي طبقته أيضا حجاج بن أرطاء، لكن يقول حجاج المصيصي يكون هذا هو الصواب. والمصيصي الأعور ثقة، وابن أرطاء ضعيف. قال رؤيا الحاصل أن سليمان بن حيان روى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن محمد بن سلمة وزهير وجماعة فروى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين موقوفا. هذا تعليق على الحديث السابق. ومعنى هذا أي الأعمال أفضل، أن الأعمال تتفاضل، فأفضلها التوحيد والإيمان بالله، ومنها كذلك من أعمال التطوع طول القيام. إلا أن هنا أمر قد اختلف فيه، أيهما أفضل طول القيام أم طول السجود؟ قال بعض أهل العلم طول السجود بالنهار أفضل، وقال بعضهم طول القيام بالليل أفضل. وعلل ذلك بأن السجود يكثر فيه من الدعاء والذكر والثناء ونحو ذلك، والقيام يكثر فيه من قراءة القرآن لا سيما بالليل، والإنسان في راحة بال وطمأنينة حال، والأبناء في نوم والمشاغل خفيفة فيقع التدبر. وقال بعضهم السجود أفضل مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنها أن يستجاب لكم وغير ذلك من المرجحات. وأيضا قالوا القيام طول القيام ليس بواجب وأما السجود أصله واجب، لكن بعضهم ذهب إلى أن القيام قد عفي عنه في مسألة المسبوق، والصحيح عند أهل العلم أنه لم يعفى عنه، من لم يقرأ الفاتحة يلزمه أن يأتي بالفاتحة. إلا أن الحديث يحمل على قيام الليل، ثم إن صلاة الفريضة متقاربة. قال باب صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا على الأكثر، وأما عند بعضهم يجوز أن يصلي أربعا بتسليمه، يجوز أن يصلي خمسا بتسليمه، يجوز أن يصلي تسعا بتسليمه، يجوز أن يصلي سبعا بتسليمه، كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا اختلاف في مشروعيته لأحد، وإنما اختلفوا في الأفضل. قال الشافعي إن الأفضل في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال أبو حنيفة رحمه الله الأفضل فيهما أربع أربع، وقال صاحبه في الليل مثنى وفي النهار رباع، والأخبار وردت على أنحاء، فكل أخذ بما يترجح عنده. ومما يوافق مذهب أبي حنيفة ما ورد عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. لكن حديث عائشة في مسلم ليس في هذه الزيادة، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. وما في مسلم في حديث معاذة أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت أربع ركعات الحديث. وما في الصحيحين من حديث عائشة في بيان صلاة الليل يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهذا الفصل يفيد المراد، وإلا لقالت ثمانيا فلا تسأل. بينما ذهب بعض أهل العلم كالشيخ بن عثيمين المتأخرين إلى أن المراد بأربع أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، وينتظر قليلا ثم يقوم ويصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، لكن الذي يظهر أنه يصلي أربع متواليات بتسليم واحد، ولا خلاف بينه وبين حديث مثنى مثنى. فلعل الأصل هو أن صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز أن تصلي تسع ركعات بتسليمه، خمس ركعات بتسليمه، سبع ركعات بتسليمه، أربع ركعات بتسليمه، كل قد ورد. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والمالك الموطأ. وقد تقدمت فيه زيادة وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أن هذه الزيادة معلة بعلي بن عبد الله البارقي. الأمر الثاني أن هذا الحديث قد استدل به جمهور أهل العلم على أن صلاة الليل لا حد لها، يصلي مثنى مثنى ما شاء. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها محدودة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لم يزد رسول الله في رمضان ولا في غيره صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، وفي بعض رواياتها كان يصلي 13 ركعة، وجاء عن ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وجاء عن أم سلمة أنه صلى 13 ركعة. فيحمل على أن هذه الزيادة إما أنها التي يفتتح بها قيام الليل، وإما أنها سنة العشاء، فقال بعضهم سنة الفجر. قال باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، يجوز الرفع ويجوز الإسرار، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، هكذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان لأخشع لك الرفع بلا أذى لجيرانك أو لزوجك أو لأبنائك فارفع. وإن كان الأخشع لك الإصرار فأسر، وإن كان يعني بين ذلك فهو الأفضل، وابتغي بين ذلك سبيلا. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن، فيه كلام وبعضهم يضعفه، إلا أن روايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة. من يقرأ معنا حديث معلى ظاهر الصحة؟ ما حال رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة؟ نظن فيها كلام. عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، وأخرجه أحمد. قال القاري قيل المراد بالحجرة أخص من البيت، يعني كان لا يرفع صوته كثيرا ولا يسر بحيث لا يسمعه أحد، وهذا إذا كان يصلي ليلا. وأما في المسجد فكان يرفع صوته فيها كثيرا، ذكره ابن الملك. قال المنذري في إسناده ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري في مواضع. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قالوا أبو داود خالد الوالبي اسمه هرمز. ما حال خالد الوالبي هذا يا أخوة؟ قال أبو خالد الوالبي موحد قبلها كسر الكوفي اسمه هرمز، ويقال الهرم مقبول من الثانية، وفد على عمر وقيل حديثه عنه مرسل فيكون من الثالثة. إذن مقبول معناه مجهول، الحديث فيه ضعف، الحديث الذي تقدم ضعيف. ليس معنى مقبول أنه مقبول الحديث، تفطن لهذا بارك الله فيك. إذا قيل في ترجمة الراوي مقبول معناه مجهول حال، حديثه لا يحتج به، ولكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. مفهوم؟ يعني ضعيف، ضعفه منجبر، إلا أنه لم يعرف حاله وعلم بالطلب. الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين أن مجهول العين لم يعرف بالطلب، ومجهول الحال عرف بالطلب، وإنما لم ندري حاله، لم ندري حاله. فإذا جعل الحافظ ابن حجر اصطلاح لنفسه أنه إذا قال في الراوي مقبول أنه مجهول حال، وكذلك المستور المراد به مجهول الحال. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز، لم يتكلم عنه المنذري، والمعنى صواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالآية. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة من الأثبات في ثابت عن ثابت البناني وهو أبو محمد البنائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل. قال وحا وحدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال أنبانا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال أمر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال قد أسمعت منا جئت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال يا رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة، وكان ما يخرج كثيرا، إما للنظر في السماء أو لزيارة مقبرة البقيع أو كما خرج ليلة وهو جائع. قال فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته عادة أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يكن جهوري الصوت. قال ومر بعمر الخطاب وهو يصلي رافعا صوته كان جهوريا. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، يعني ما الحامل لك على ذلك؟ فقال أبو بكر أسمعت من ناجيت، أي أنا أردت أن أصلي لله والله عز وجل قد سمع مناجاتي له فلا أحتاج إلى أكثر من ذلك. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، أي ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله أوقظ الوسنان، أي النعسان، يوقظه من نومه، المستغرق في النوم ما سيسمع، وأطرد الشيطان حتى لا يشغله بالوسوسة. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك، أي من أجل أن يكون وسط بين الجهر والمخافة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ويا عمر اخفض من صوتك. قال الترمذي هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رواه هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. هذا هو. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو حسين ابن يحيى الرازي قال أخبرنا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القصة لم يذكر فيها، قال لأبي بكر ارفع شيئا وقال لعمر اخفض شيئا، وأخرجه الترمذي. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب، والمعنى أن كل القرآن كلام طيب تشتهي إليه النفوس ويرغب فيه أهل الإيمان، وجمع الله تعالى بعض الكلام وضمه إلى بعض ووضع بعضا من بعض لأجل ما تقتضي إليه الحاجة، وإني أقرأ منه ما أحبه وما أشتهي إليه. فيه جواز القراءة من أي مكان شئت، إلا أنك إذا قرأت مرتبا كما تقدم معنا أحسن. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود روى هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن ذكره رحم الله فلان أذكرني بآية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا، وهذه الآية الكريمة من سورة يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض. قال النووي في الحديث فوائد منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد ولا كراها فيه إذا لم يؤذي أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك، وفيه أن الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وإن لم يقصده ذلك الإنسان، وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة ونحوها، ولا التفات إلى من خالف في ذلك وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله. انتهى. قوله قد أسقطتها أي تركتها في القراءة نسيانا عن حماد بن سلمة، غرضه أن هارون النحوي قال عن حماد بن سلمة يرحم الله فلانا أذكرني في سورة آل عمران حرفا، أي كلمات أسقطها وهي قول وكأي من نبي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد. في أحد ما يعرف عبد الرزاق؟ من الذي ما يعرف عبد الرزاق؟ أنت تعرفه ابني عبد الرزاق من همام الصنعاني. عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، وقال في الصلاة، وأخرجه أحمد. هذا إذا كان قد اجتمع مجموعة في مكان واحد لا ينبغي أن يؤذي أحدهم الآخر سواء في الحفظ أو في المراجعة أو في الصلاة. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مر الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. معناه أن الجهر بالقرآن قد ينقص معه الأجر بخلاف الإسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الرجل الذي يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالإسرار أفضل وليس بإطلاقه. فإذا كان الجهر بالصدقة سيؤدي إلى حث الناس على الصدقة والمسارعة فيها فهو أفضل، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فالإسرار أفضل، بحيث أن الإنسان يجعل له عملا صالحا وخبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس ضعيفة وربما داخلها بعض شيء، ولكن الإنسان يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نكتفي من هذا بهذا، لأن الباب الذي يليه حوى أحاديث كثيرة وجعله كالجامع في قيام الليل. عندك يا محمد، أيهما الأفضل، أن الإنسان يجهر بقراءته في قيام الليل أم يسر؟ قال الأفضل أن يسر. يوافق على هذا أم يخالف؟ يكون بين الإسرار والجهر، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يكفي هذا التفصيل أم بقي؟ يقول موسى: إذا أمن من الرياء يجهر. يقول أبو الخير: إذا لم يؤذي أحد لا بأس أن يجهر. فنعم، ينظر الإنسان إلى المصلحة الشرعية، إن كان في بيت ليس فيه أحد أو في غرفة لا يؤذي أحدا فله أن يجهر، وإن رفع صوته شيئا بما لا يشق على نفسه، وإن كان في بيت زوجته ربما بجانبه أو رفقة بجانبه أو مصل آخر بجانبه، فهنا الجهر قد يؤذي، والأذى ممنوع ومرفوع ومدفوع، فإذن عند ذلك يخافت. وإذا قرأ الناس قراءة متقاربة ما يقع بينهم ما يؤدي إلى التغليط، أما إذا وقع ما يؤدي إلى ذلك فكلكم يناجي ربه، لا يؤذي أحد أحدا. والله المستعان. عندك يا أبا حمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. هذا ثابت أو غير ثابت؟ الحديث بالأمر ثابت أو غير ثابت؟ هات يا محمد. حديث أبي هريرة بالأمر أخرجه مسلم وهو معل، وبالفعل ثابت عن عائشة رضي الله عنها. بالفعل ثابت عن عائشة رضي الله عنها، مفهوم يا أخوة؟ عندك يا إبراهيم، كيف الجمع بين حديث صلاة الليل مثنى مثنى وحديث كان يصلي أربعة، وجاء عن عائشة أنه صلى تسعة صلى سبعة، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ يعني ليس عندنا ما يدل على التخصيص، ولكن دليل على أنه نوع في قيام الليل. إذن فلا حرج أن يصلي تارة مثنى مثنى، وهذا هو أصل التنفل، وله أن يصلي أربعا كما في حديث عائشة ثم يسلم، أو يصلي تسعا كما في حديث عائشة في مسلم، وهكذا. يقول في التقريب: مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري أبو محمد ثقة، ومخلد بن خالد بن عبد الله التميمي مقبول. انظر إلى طبقتهما حتى نميز بينهما. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.